السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أهمية ذكر الجنة والنار، صح؟ طب حد معلش، طب قبل ما نتكلم كده في درس النهارده، احنا اتكلمنا في ايه المره اللي فاتت؟ حد فاكر؟ انا قلت خلاص بس حد فاكر احنا اتكلمنا في ايه المره اللي فاتت؟ عشان درس النهارده بيكمل درس اللي فات. سؤال يا شباب، سؤال عملي اهو، اللي بيتابع ذكر الجنة والنار بيزيل الغفلة عن القلب، ذكر الجنة والنار وفائدتهم على الداعي بيزود اليقين، ذكر الجنة والنار بيزود اليقين. تمام، جزاكم الله خيرا ما شاء الله. طيب ان شاء الله هو الدرس بتاع المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيه عن ايه؟ عن ذكر الجنة والنار وأهمية ذكر الجنة والنار على القلب، أهمية ذكر الجنة والنار على القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل رائع في أهمية ذكر الجنة والنار، يعني أهمية ذكر الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذكر الجنة والنار، ربط قلوب الصحابة بالجنة والنار، بالعقاب والثواب، بالدنيا، ربط قلوب الصحابة بيوم الآخرة، ربط قلوب الصحابة بلقاء الله عز وجل. يعني ده حاجة عملية النبي صلى الله عليه وسلم مركز فيها وهو بيربي الصحابة. طب ايه الدليل على كده؟ حد يقول لي دلوقتي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثال، بلاش دليل، مثال على ربط قلوب الصحابة بالجنة والنار. مش مهم يفر المثال كله، انا عايز بس ايه يعني ماشي تمام، بس انا بقول حنظله. احسنت، جزاكم الله خيرا. احسنت، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ربط قلوب الصحابه بالاخره، ربط قلوب الصحابه بلقاء الله عز وجل، ربط قلوب الصحابه بيوم بخمسين الف سنه. والمثال على ذلك حنظلة، قول حنظلة لا فقط حنظلة، فسبحان الله. يعني سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبايع الصحابة، قال لهم ليس لكم جزاء إلا الجنة. الناس ما يعرفوش حاجه في الاسلام، ولا يعرفوا يعني ما يعرفوش اي حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالجنه، يربطهم بيوم الاخره، يربطهم، يربط قلوبهم بلقاء الله عز وجل. فسبحان الله، يعني ده تربيه عمليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي تربي، ازاي تبقى مربي، ازاي تتربي الناس على الجنه والنار. من فره ان يرى القيام راي العين فليقرا اذا الشمس كورت. احسنت، جزاكم الله خيرا. ف المره اللي احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نجح في ربط قلوب الصحابه بيوم الاخره، وحتى نلاقي الصحابه دايما ايه كلامهم عن الاخره، عن الجنه والنار، ما فاق حنظله. كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فنرى الجنه راي عين، ثم نعود الى اهلنا نعاتب زوجاتنا ونباشر ضيعاتنا. سبحان الله، القلوب تتغير، القلوب القلب سمي قلب لكثرة تقدمه ولكثرة تغيره. النهارده ان شاء الله يعني هنتكلم عن يعني كذا نقطة مهمة جدا جدا جدا، يعني هنركز في كذا نقطة. اللي أول نقطة أول حاجة، لا تأمن على نفسك من النار، لا تأمن على نفسك من النار. يعني سبحان الله، الإنسان يعني ممكن يغر عنه ويغر ما قدمه لدين الله عز وجل، وممكن يغر صيامه وقيامه وصلاته وزكاته وصدقته، وممكن يغره أعماله كالبر وأعمال الخير وصائر المعروف، فتأخذه يعني يصبح مغرورا بهذا العمل. فأول نقطة نتكلم فيها النهاردة، لا تأمن على نفسك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلا يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لن ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. فلا تأمن على نفسك من النار، فلا تأمن على نفسك من النار، فقد يدخل الإنسان تلك النار بكلمة يسيرة لا يلقى لها بالا. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار. تخيل يعني سبحان الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالنار خلقها الله تعالى لأصوات الجن والإنس وبه ما تمتلئ. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأول نقطة نتكلم فيها: لا تأمن على نفسك من النار، إياك ويغرك عملك، إياك والعجب بأعمالك، إياك بأن تغتر بصالح أعمالك. فسبحان الله، يعني إيه أول نقطة تقولنا فيها: لا تأمن على نفسك من النار. وقال تعالى حكيا عن جن الذين استمعوا القرآن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ثاني حاجة نتكلم فيها إن شاء الله، اللي هي حفة النار بالشهوات. حفة النار بالشهوات، يعني قال صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يعني الكلام ده مهم جدا. يعني ايه حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره؟ يا شباب، يعني سبحان الله، لما واحد يعني ايه بيهم على عمل صالح يعني يريد ان يفعله، ممكن يجد هذا العمل ثقيل ثقيل عليه، مش قادر يعمله. فسبحان الله، يعني الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. تلاقي يعني الانسان الذي يقع في الشهوات، ويعني وكل سهولة يقع في الشهوات ويستسلم للشهوات والرغبات، فده أقرب إلى النار. فسبحان الله، يعني لما صلاة الفجر تبقى تقيلة على الإنسان، مش قادر يقاوم الغطاء، ومش قادر يقوم يتوضأ لينزل يصلي الفجر، فسبحان الله، يعني اللي بيطلب الجنة، اللي بيطلب الجنة ويتمنى لقاء الله عز وجل، ويتمنى يعني ويتمنى ويرجو رحمة الله عز وجل، يعني يجب أن يقاوم هذه الشهوات ويقاوم هذه الرغبات، يعني لا يجب أن يجاهد نفسه لكي يرضى الله عز وجل عنه. يعني سبحان الله، يعني ده بنحسها جدا في حياتي، يعني في حاجات يعني حاجات مهمة جدا في حياتنا. يعني انت يعني مثلا صلاة الفجر دي من اسهل ما يبين هذا الانسان قريب الى الله ام لا. يعني تجد كثير من الناس تفوت صلاة الفجر، لا يجاهد اصلا بان يقوم ويصلي الفجر، لا يجاهد، بل ينام وفي قلبه يعني زي ما نقول ايه، عنده نفس ميزانية، يعني النفس المهزومة، انا نايم وعارف اني مش في الفجر، ده نفس مهزومة. يعني الفجر يا اخوانا سبحان الله، يعني ده دليل على انك بتجاهد لكي يرضى الله عز وجل عنك ام لا. ابسط الاشياء صلاة، فسبحان الله، يعني حفة في الجنة بالمكاره، انت تقوم بدري وتقوم تتوضى وتغتسل وتصلي الفجر، سبحان الله، يعني تظهر ذمة وصدق العبد فعلا، يعني تظهر ذمة العبد وصدقه في لقاء الله عز وجل وصدقه في مغفرة الله عز وجل. فسبحان الله، حفة النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله النار أرسل إليها جبريل، قال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعتد لأهلها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال له: اذهب فانظر الى ما اعتدت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها ورجع فقال: وعزتك لقد خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها، لا ينجو منها احد. تخيل، يعني الله عز وجل حث النار بالشهوات، فلا يعني يكاد ان لا ينجو من النار احد الا من صدق الله عز وجل وقاوم وجاهد في الله عز وجل وعزم على مغفرة من الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، يعني أول حاجة: لا تأمن على نفسك من النار، إياك والأمان من مكر الله عز وجل. ثاني حاجة: حفة النار بالشهوات. يا أخوانا، اللي عايز الجنة ولنفسه فرض الله عز وجل، يبذل قصرك جهده لكي يرضى الله عز وجل عنه، لا يعني لا يتكاسل ولا يعني يضحي في الله عز وجل لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. يعني ده من اهم النقاط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها النهارده. تاني حاجه، تاني نقطه ومهمه جدا، حته حفة الجنة بالمكاره. سبحان الله، تخيل اللي انت مش عايزه هي دي الجنة، اللي انت مش قادر عليه هي دي الجنة، انت مش قادر تقوم تصلي الفجر الجنة عند صلاة الفجر، اللي انت مش قادر تتصدق الصدقة فوق دخولك الجنة وفريض الله عز وجل. يعني سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. وعن عياض بن حمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. سبحان الله، يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم برجالكم من اهل الجنه؟ النبي في الجنه، والشهيد في الجنه، الصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية والرجل يزور أخاه في الله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمطا حتى ترضى. أهل جنة من ملأ الله تعالى فسبحان الله. نرجع نقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حث النار بالشهوات وحثت الجنة بالمكاره. يعني نقاط مهمة جدا انا مش عايز اطول بس معاكم عشان دكتور محمد بودة يعني هو اللقاء يعني اللقاء القادم ان شاء الله هو فدكتور محمد ان شاء الله يعني يبدأ يتكلم بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب الحمد لله. إن شاء الله معنا نص ساعة إن شاء الله. الساعة 4 إلا ربع معنا 4 وربع إن شاء الله. هيكون النص ساعة جزئين الجزء الأول ربع ساعة الأولى هنتكلم عن بعض يعني قواعد الدعوة إلى الله وبعض صورة الدعية إلى الله ما تيسر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إيه إنه يفتح علينا فيها لأن الموضوع كبير جدا وعايز وقت طويل جدا فإحنا بناخد لمحات كده إن شاء الله. وربع ساعة تانية إن شاء الله هنجاوب على الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت ولو بقى وقت هنجاوب على الأسئلة من المرة دي إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد فنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك عن قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام. الحديث طبعا أكيد سمعناه كثير جدا لكن احنا عايزين مزيد من التأمل والتدبر في الحديث نفسه وفيما ينبغي عليه. ازاي الحديث نفسه اولا لما هتعرف معلومات اكتر عن الحديث ودي مسألة مهمة جدا عموما وانت تتعامل مع اي نص من نصوص القرآن او السنة كل ما تعرف ابعاد اكثر عن الحديث او عن الآية بيزداد فهمك لها اضعاف مضاعفة زي مثلا سبب النزول وقت النزول الملابسات الحادثة للحديث او للآية كان الموضوع يتضح لك اكثر وتفهم فيه ابعاد اكثر. فالحديث دوت حد منكم سمعه قبل كده بان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام حديث معروف. طيب حد يعرف الحديث ده كان امتى؟ كان امتى الحديث دوت؟ يعني من المخاطب بالحديث وكان في امتى؟ صحيح لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تمام امتى بقى؟ انا مش هطول عليكم عشان نختصر الوقت. الحديث كان ليلة فتح خيبر حينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل او امر سيدنا علي على المعركة. عارفين انتوا القصة ان يحمل الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وكان سيدنا علي صح كده. فالحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عندما اعطاه الراية يوم خيبر فقال علي سيدنا علي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما اقاتل الناس يبقى اذا هم كانوا في موضع ايه؟ في موضع قتال منين؟ لكفار محاربين يهود، وفي اشد المعارك الضارية، بل هي كانت اشد معركة مع اليهود والمعركة النهائية التي انقضى على اليهود بعدها في شبه الجزيرة العربية. تمام، واحنا كلنا كنا بالتفصيل بقى في السيرة، لو حد عايز يراجع اللي حصل في غزوة خيبر وايه وجه الشرف من خيبر وبين اسرائيل الان والمستوطنات والكلام ده، مش هخش في التفاصيل دي. الخلاصة ان كانت خيبر معقل من اشد معاقل اليهود. تخيل بقى في الموقف ده احنا داخلين نحارب اليهود في اسرائيل، داخلين نحارب المسجد الاقصى، واحنا في المعركة دي، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للقائد، يقول له ايه بقى القائد، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما اقاتل الناس، يعني اقاتلهم عشان اخذ منهم ايه؟ قال نقاتلهم حتى يكون الاسلام. سيدنا علي بيسأل اقاتلهم لحد ما يسلموا ولا في حاجة تانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك بالراحة، تمام، حتى تنزل بساحتهم، استنى خالص وتمهل حتى تنزل بساحة القوم، تمام، ثم دعوهم الى الاسلام. يبقى لما تقاتل هتعمل ايه؟ هتدعو الناس الاسلام. تخيل ان احنا الوقت رايحين لو لكم كده نحارب المسجد الاقصى ونحارب اليهود، فالقائد الاعلى للمعركة بيوقف الدنيا كلها قبل المعركة تبدأ، وبنبعث رسالة عبر بقى الفضائيات مثلا او الراديو او القمر الصناعي ايا كان، يعني الوسيلة بقى الموجودة، بيقولهم ايه؟ بيدعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، يدعوهم الى شهادة الله ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله اليهود اسلموا خلاص مفيش حرب، الموضوع انتهى. طيب اصروا على ما هم عليه، يبقى نبدا القتال، تمام. فطبعا موقف غريب، يعني هوقف القتال عشان او مش هبدا القتال لحد اما ادعوهم الى الاسلام، ازاي الكلام ده؟ فيعقب النبي صلى الله عليه وسلم على بقى الموقف ده، يقول فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شفتوا بقى الحديث، اما عرفنا يعني الموقف بتاعه اكيد فهمنا ان هي تغير، نعرف خطورة الدعوة الى الله سبحانه. طيب في كمان ملمح اخر مهم جدا في الحديث ايضا، وهو ان خيبر كان ليها وعد خاص، حد عارفه؟ خيبر كان لها وعد خاص عند الصحابة، حد عارف ايه خيبر؟ ايه الوعد اللي ربنا وعده للمسلمين، تمام، في صلح الحديبية او في الفترة ديت، وكانت خيبر هي تحقيق هذا الوعد. ها حد يفتكر؟ ايوه، وغنائم كثيرة يأخذونها، تمام، فكانت الغنائم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. إيه المغانم الكثيرة اللي إيه؟ اللي يأخذوها كان تفسيرها هي خيبر، تمام. فخيبر هي كانت المغانم الكثيرة التي وعدها الله ورسوله ليه؟ الصحابة. فالصحابة كانت ليلة خيبر كان المفترض لو إحنا مكانهم وناس في جوع وعطش وبنحارب بزاد قليل وضعف، حارب ضعف اقتصادي عارمة، وعارفين ان بكرة يوم فتح خيبر وهناخد الغنائم، كلنا هنفكر في ايه؟ المتوقع ان كلنا هنفكر في الغنائم، صح؟ بس ده كانش حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ليلة خيبر انه سيعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالصحابة ظلوا طيلة الليل يتفكرون في من هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولم يفكروا في الغنائم، تمام. ولما اختير سيدنا علي في الصباح، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى ما تفكرش في الغنائم، احنا رايحين نقاتل، هفكر في هداية الناس. قال لان يهدي الله، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى اذا عرفنا من خلال بعض التفاصيل على الحديث ان الحديث كان في موت خطير جدا، موت القتال لليهود في اخر عقلهم. عرفنا ان الحديث كان في ليلة الغنائم الكثيرة وفي الوقت الذي وعدوا فيها بالغنائم، فاذا بهم يلفت النبي صلى الله عليه وسلم انظارهم الى ما هو خير من الغنائم ومن حمر النعم، وهو فتح القلوب وهداية القلوب، تمام. رقم ثلاثة ودي مهمة جدا برضو، وهي ايه حمر النعم؟ حمر النعم دي كانت انفس مال العرب، انفس ما العرب. يعني تخيل مثلا اجمع عربيات في مقترعنا، ما اعرفش ايه اجمع عربيات، بس يعني اغلى حاجه عند في مقترعنا دلوقتي مثلا في عربيه مثلا بمليون جنيه، مثلا في عربيه بلون، ما اعرفش انا حاجه عن العربيات الصراحه، بس يعني في عربيه بيقولوا عليها اسمها هامر تقريبا بغاليه، ما اعرفش حاجه اغلى ولا لا. تخيل مثلا ان انت لان يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك، مش من العربيه واحده، من حمر النعم، يعني ايه مجموعه، اللفظ جمع مش مفرد، يعني خير لك من ايه، من مثلا من 1000 او من 100 عربيه هامر مثلا، تمام، او 100 عربيه مرسيدس، او 100 عربيه اي حاجه من الحاجات الغاليه دي. تخيل ان انت وانت رايح تدعو الى الله سبحانه وتعالى، رايح مثلا تدي كلمه في مسجد، او رايح توقف مع بعض الشباب في الجامعه، او رايح توقف مع بعض الاخوات في الجامعه مثلا زمايلك، او بتكلمين كلمه او اي حاجه، او داخل على غرفه من غرف الدعويه هتقول حاجه، او هتبعت بوست دعوي معين، او هتشير حاجه معينه، انت بتعمل الموضوع ده في بيتك وبتستحضر ان لان يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا بالبوست اللي انت هتكتبه، او بالكلمه اللي هتقولها، او بالقول اللي انت هتبلغه عن الله عن الرسول، لان يهدي الله بك رجلا واحدا او امراه واحده خير لك ولك من 10 عربيات مرسيدس فترة، تمام؟ تخيل لو دي فعلا انت موقن بيها، هتبقى همتك ازاي وانت رايح تدعو الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الدعوه من اشرف مقامات العبوديه، تمام؟ معايا يا شباب؟ طبعا الدعوه الى الله، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا فرصه بسيطه كده في دقيقتين مع بعض فوائد هدايه الناس. اولا من فوائد ان انت تكون سبب في هدايه الناس ان الله عز وجل يستعملك انت في استنقاذ انسان من النار. يعني تخيل لو انت مثلا ماشي كده في الشارع، وده مثلا على فكره بنضربه او بنقوله في بدايه كلام الناس احيانا، بمعنى ان انا ممكن مثلا ابقى بوقف مجموعه من الشباب اكلمهم، فمثلا بسلم عليهم السلام عليكم ازيكم يا شباب، بسلم عليهم او بدا الكلام معاهم. تخيل لو اخوك الشقيق، انت مثلا ماشي نازل رايح مشوار، وبعدين وانت بتقفل الباب كده لقيت ايه، بتبص لقيت في نار ولعت في الجلابيه اللي هو لابسها مثلا، هتقوم قافل الباب ونازل ولا كانك شفت حاجه؟ معقول؟ طب لو عملت كده تبقى انت ايه؟ تبقى انت نجل، صح؟ طب تخيل لو انا ماشي وشفتك بتعمل حاجه تدخلك نار جهنم، وانت بصيت الناحيه الثانيه وعملت نفسي مش شايفك ومشيت، ابقى انا ايه؟ ابقى انا نجل، صح؟ فانا عشان انا مش نجل، انا جاي اكلمك ان السجاير اللي بتعملها دي حرام، او الاغاني اللي بتسمعها دي حرام، او الحاجه اللي انت بتعملها الصلاه اللي انت مضيعها دي هتكون سبب دخولك النار. فانا عشان انت اخويا، وعشان انا بحبك، وعشان انا مش نجل، وعشان ده حقك عليا، انا جاي اكلمك ان انت لازم انت ايه تبطل المعصيه دي او تعمل الطاعه دي. فدي كانت مثلا، انا طبعا مش بقولها بالاسلوب اللي انا بقوله دلوقتي، بس ده فحوى الكلام يعني، تمام؟ كل واحد بقى يقولها باسلوبه، بس انا بديكم معلومه اللي انا عايز اوصلها له، ان انا ايه اخوك وجاي ادعوك الى الله لان ده حقك انت عليا، وان انا ما عملتش كده ابقى مقصر في حقك وابقى نجل، فانا بديك حقك، فالمفروض تقبل مني الموضوع ده بقى بايه؟ بقوه وحب ايضا، تمام؟ واضح شباب؟ فبقول تخيلوا بقى انت فعلا على وجه الحقيقه، لو انت ماشي كده لقيت عربيه ولعت مثلا، او بيت ولع او اي حاجه، وبعدين قاعد وطفي الحريقه، وبفضل سبحانه وتعالى قدرت ان انت تخرج مثلا طفل كان هيتحرق، او شاب، او واحده، او اي حاجه كان هيصيبهم ضرر او يولعوا في النار دي، فانت قدرت ان انت تنقذهم، هيبقى فرحتك قد ايه؟ مع ان احنا موقنين ان انت ما اديتوش عمر جديد ولا حاجه، ده هو ربنا كان كاتب له ايه؟ ان هو يبقى سليم، مش هيصاب، بس انت كنت سبب في ده، فتشوف فرحتك قد ايه. فكذلك بقى لما تنقذ انسان من معصيتك تدخله نار جهنم اللي هي لا تقارن بنار من نار الدنيا، تبقى فرحتك قد ايه؟ فالمفروض تبقى سعيد قد ايه وانت تدعو الى الله او ينقذ الله بك احدا من النار. يبقى دي احد المشاعر في ان انت تستعمل في انقاذ عبد من النار. بعض اخواننا المجتهدين جدا في الدعوه بينزل يكلم الشباب باستمرار يعني، فكان بيقول والله هو بيحلف يعني ان انا ما نزلتش مره واحده الا وافتكرت الحديث دوت الله إن الله يفرح بتوبة العبد. فهو بيقول إن أنا بفتكر الحديث ده فبنزل وأنا بنيتي إن أنا أفرح ربنا بتوبة شباب جداد إلى الله، فأنا نازل عشان أفرح ربنا مش أكتر من كده. فتخيل المشاعر دي يعني الناس اللي عايشة معاها عايشة إزاي وقلبها فين، ويعني بتبقى حالها إزاي مع الله وتدعو وفتح الله على الناس اللي زي دي بيبقى عامل إزاي. فبقول إن إحنا من حاجات فوائد الدعوة إلى الله أولا استنقاذ، فرحة بقى استنقاذ إخوانك من النار، فرحة إن أنت عملت شيء يفرح الله به، تمام. ثالث حاجة إن إن شاء الله تكون سبب في أعمال كثيرة جدا من أعمال البر والطاعة. لو واحد بس اهتدى على إيديك هيعملها بعد كده، ممكن اللي أنت بتدعوه النهاردة ده اللي هو مثلا مغني ممكن يبقى قارئ للقرآن، وقراءة القرآن ديت تبقى في ميزان حسناتك يوم القيامة أو غير ذلك. كذلك ايضا من الفوائد ان الـ 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 الانسان المهتدي بيكون عون للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لان هو انت احنا وكأننا في حرب مع الشيطان، بل نحن كذلك بالفعل في حرب مع الشيطان، والشيطان له جند وله اولياء، تمام. فالناس هم الغميلة او الشيء اللي احنا او الكنز اللي احنا كل احنا والشيطان بنسعى اليه، احنا بنسعى ان احنا ناخده في صفره، والشيطان وجنده واولياءه بيسعوا ان هم ياخدوهم في صفهم. فانت كل واحد بتكسبه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي طريق الدعوه الى الله هو خساره للشيطان واوليائه وجنده. فانت بتزداد قوه كل ما تدعو الى الله، وبيزداد الشيطان واوليائه ضعف كلما تدعو انت الى الله. فاذا اذا اردت ان تنصر الاسلام والمسلمين وتعز رايه التوحيد وتكون سبب في أن ينصرك الله، إن تنصر الله ينصركم، فعليك أيضا بالدعوة إلى الله لأنها نصر من الله، تمام. أيضا من الأشياء المهمة جدا إن احنا نحطها في اعتبارنا أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن إنجازات الدعوة لا تقاس فقط بما تراه من هداية الناس. يعني أنت ممكن كلمت ناس ولم ترى أي أثر أو تغير في سلوك المدعوين، لا انت غيرت في قلبه واحدثت نكاية في قلبه. ممكن واحد تاني يجي وراك، واحد تالت، واحد رابع، لحد ما يجي واحد ربنا يفتح على ايديه وتزول المعصية من قلب هذا المدعو الى الله ويكون معك في طريق الله سبحانه وتعالى. فانت اذا بتحدث نكاية فلا تحبط ولا تيأس، لان كلامك لم تجد له اثرا امامك واضحا، ولكن اصلا الاثر الحقيقي عند الله ان انت اخذت الثواب، والاثر المادي في قلب المدعو لم يزول، هو موجود، تمام. هيظهر بقى في يوم من الايام. اخر حاجه خالص ان ايضا حتى بقى لو انت مثلا اوسع من كده، واحد استجاب معاك وجهه بدا يصلي وبدا يحفظ قران وبدا يدعو الى الله، وكمان وبعد فتره الشاب دوت اللي انت دعيته الى الله والعياذ بالله مثلا انتكس ابعد عن طريق الله هي، فبرضو ايضا هذا لا يحبطك. ليه؟ لان انت عملت حاجتين. الحاجه الاولى ان انت حافظت عليه فتره من الفترات في المعصيه، حافظت عليه فتره من الفترات من المعصيه، يعني الفتره اللي هو السنه او السنه سنتين او ثلاثه اللي قعدهم ملتزم وبعيد عن طريق المعاصي ديت، دي في حد ذاتها انجاز. بدل ما هو كان هيبقى معاصي من قبل ما انت تكلمه طول عمره هيبقى معاصي، في فتره من حياته استنقذت من الذنوب، حتى لو رجع زي الاول فاليوم مش هيرجع زي الاول، لعل انت كنت سبب ان هو كان هيزيد انحرافه او تركت فيه بس حاجه واحده ان هو فضل يصلي، فدي حد ذاتها انجاز مش قليل. فلا تحقر ابدا كلمه قلتها لله وفي طريق الله. واحنا طبعا يعني للاسف الكلام مش مرتب قوي لان الوقت ضيق جدا، انا بحاول اختصر، فيعني ربع ساعه عدت وانا ما اتكلمتش على قاعده واحده في الدعوه لله، كنت عايز اتكلم على كلام اكثر، لكن ان شاء الله هنستكمل المره القادمه، او هنحاول ان احنا ننسق مع الاخوه في المعهد ان احنا نطول الوقت شويه، نبدا مثلا من قبل العصر بساعه، ناخد ساعتين، ساعه العصر وساعه العصر، هنشوف ان شاء الله. يعني ايه لو في جديد هم هيقولوا لكم ان شاء الله، لان الوقت فعلا ضيق جدا. فاحنا اتكلمنا النهارده على حديث لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقلنا الحديث كان في خيبر، واتكلمنا عن موضوع ايه علاقه الحديث بخط حمر النعم وفضل الله سبحانه وتعالى ان تنقذ الناس من النار بدعوتك الى الله، او المدعو الى الله ده ممكن نزرح حساتك ان شاء الله بعد ذلك، وان ممكن ان تتقلب من صفوف الشيطان الى صفوف الله، من صفوف الله وحزبه الى صف الله او صف حزب الله. كذلك كلمنا على ان لا تقيس الامور بالمقياس المادي البحت والاثر اللي انت شفته، لا ممكن يكون في اثار اوسع واكبر بكتير جدا انت ما شفتهاش وتجدها عند الله سبحانه وتعالى، ويكون لها علم ينتفع به. يعني كان في واحد قصة من السلف مشهورة جدا، كان واحد كده ايه زي اللي بيقولوا عليه عندنا كده بلطجي مثلا، فكان داخل احد المحدثين الكبار جدا بلده، فهو شاف الراجل ده محدث، ده محدث يعني بيقول احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت الحديث ايه بيسمعوها منه. فهو المحدث ده داخل على البجلة بتاعته وطلاب الحديث كلهم بتوع البلد اجتمعوا وماشيين وراه، فبلطجي ده يعني ايه حاس ان ايه ازاي يعني الراجل ده واخد الهيبه دي كلها وانا هسيبه زي كده، فقام ماسك الايه البغله بتاعت المحدث ده وقال له حدثني. الناس كلها بتجري وراه عشان يقول لها حديث، مش راضي مستني ما يقعد وايه يختار الطلبه اللي ينفع ليهم الحديث وكلام زي كده من حفاظهم على الحديث يعني. فده بيقول له ايه حدثني، فقال له حديث واحد بس، قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت، بس قال له الحديث ده ايه بسنده. فالراجل حس ان الحديث ده له، النبي عليه الصلاة بيقوله إن لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت، فهو حس الحديث ده نازل على حالته بالضبط الحاجة اللي هو بيعملها، فأحدث نكاية عظيمة جدا في قلبه، وحس إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله إن أنت ما عندكش حياء. فساب الشيخ ده وساب الطلبة وقعد لوحده كده جنب وبدأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما هو عليه وبقى من طلاب الحديث. وبعدين راح للشيخ طبعا كده يطلب عليه حديث، فوجده مات فلم يحدث عنه الا حديثا واحدا اللي هو ده ان لم تستحي فاصنع ما شئت. تمام، فشوف كلمة عالم قالها الواحد ممكن تكون يعني هو بيقولها له عشان يقول له انت ما عندكش حياء، او الله عنك تنويته ايه ساعتها لما قالها له، بس اذا بها تغير حياة الرجل ده تماما وتنقذه من المعصية للطاعة ويصبح امام من ائمة العلم بعد ذلك، فلا تحقر من المعروف شيئا. تمام، فده قاعدة كلمة عنه النهاردة من قواعد الدعوة لله. ان شاء الله نكمل الكلام ده بعدين بقى قواعد والايه والصفات الدعاية ومقاوماتي. هنبدأ نجاوب بقى على بعض الاسئلة اللي ايه بتاعت المرة اللي فاتت، ونكمل باسئلة المرة دي ان شاء الله لو في وقت ان شاء الله. حد بيقول ده من اسئلة المرة اللي فاتت، لو عرفت ان والدي او اخي بيعمل معصية سر اتعامل معاه ازاي؟ طبعا احنا اتكلمنا عن دعوة الاهل وان هي فيها الصبر وطول يعني التعهد بالدعوة الى الله. مسألة ان انا عرفت ان في واحد من اقاربي او الناس اللي عايشين معايا بيعمل معصية، فاعمل حاجتين. الحاجة الاولى ان انا ما اعرفوش تماما ان انا عرفت، ابدا ما اعرفوش ان انا عرفت معصية السر دي، لأنه كان حريص ألا تعرف طالما هي معصية سر. يعني بيعمل حاجة بيكلم واحدة بيعمل حاجة يعني هو في حاجة يعني ايه هو بيسر فيها، فأنا لا أفضحه، الداعية لا يكون فاضحا أبدا للمدعو. تمام، فلابد إن أنا معرفوش إن أنا عرفت. ثانيا إن أنا أحاول أزرع في الثقة من تجاهي، ما حسسوش إن أنا ايه ان انا بشك فيه او ان انا بدور وراه، لا انا حاسس ان انا واثق فيه مع ان انا مش واثق فيه ولا حاجه، بس لابد الاحساس ده يوصل لانتهي ان انا بثق فيه عشان هو يثق في نفسه ان هو ليس اهلا لمثل هذه المعصيه. يعني اديله ثقه في نفسه ان هو انسان كويس، ان هو ان شاء الله في امل كبير، ان هو هيتغير. لابد انا اديله الثقه دي، لابد. تمام، لانه لو وثق في نفسه انه ان شاء الله باذن الله سيعطيه الله هذه الطاقه باذن الله سيكون قادرا على ترك هذه المعصيه. لان ما اعرفوش المعصيه خالص ان انا عرفتها ولا اتكلم معاه فيها ولا بالتعريض ولا بالتمنع باي شكل من الاشكال، وكل معصيه لها ايه لها يعني الاسباب اللي ممكن نتعامل معها. سؤال بعد كده بيقول ازاي ادعو حد مدة التقابل بينا 5 دقائق فقط، يعني اساله سؤال يفكر فيه يبحث عنه مثلا. مسألة ان انا هل هو حد واللقاء بينا 5 دقائق دي سهلة جدا، يعني ان انا مثلا اقوم جاي اقول له مثلا حاجات كتير يعني. على سبيل المثال الاخ او الاخت صاحب السؤال قالوا ان اساله سؤال يفكر فيه ويبحث هو عنه. لا انا مش هساله سؤال يسيبه يعني، انا ممكن اساله سؤال ويبدا اديله اجابات. يعني اقول له مثلا ايه الموقف ده حصل شفته قبل كده يعني، بعض الاخوه ركب مع سواق تاكسي فخلاص هو هينزل يعني ما فيش وقت، كان مسافه قصيره يعني. فقال له قال له سبحان الله انت تعرف ان ربنا قيس الودود؟ فقال له ازاي؟ فقال له جاب له ادله بقى ايه على اسم الله الودود، وبعدين قال له تعرف بقى يعني ايه اسم الله الودود، معنى اسم الله الودود؟ فقال له الودود الذي يتودد الينا. تخيل ان ربنا بيحبك وبيتودد هو اليك انت، وتعرف ان الودود من تفسيراتها الحبيب، يعني ربنا بيحبك وبيتودد اليك. تحب ربنا قد ايه؟ انا مش لازم يعني الدعوه ان انا ايه بقول له اعمل كذا او اترك كذا، لا انا كفايه ان انا ازرع في قلبه معنى من معنى محبه الله، ازرع في قلبه معنى من محبه من معاني مراقبه الله، ده كفايه. يعني انا مش دايما الدعوه ان انا ايه بقول له صلي صوم اترك افعل، لا دي مش دعوه. بل بالعكس الدعوه الاكبر ان يتغير ما في قلبي نحو الله، ده سيوسع جوارح. ولو احب الله سيصلي وحده، مش هستنى اقول له، ده لقائه مع الحبيب. تمام ولا شباب؟ فدي ممكن حاجه تتقال في اقل من 5 دقايق، احنا قلناها في دقيقه تقريبا. الناس اللي بتدعيهم بس لازم ابقى انا محضر بقى. الناس اللي بتدعيهم كذا مره في الشغل ونيابه الاستجابه، هل يتم الاستمرار ام اتجنبهم اتجنبهم وفي الدعوه؟ مش عارف يعني، يعني هي بتقول لو انا بدعو ومفيش اجابه استجابه اعمل ايه؟ لو حاولنا بتقول ساعات مفيش استجابه ديت، اما نقعد الاول 950 سنه زي ما نروح يبقى نقول ايه مفيش استجابه. فمساله مفيش استجابه يعني مفيش استجابه الان، بس مش معناه ان ما عادش في استجابه، لا ما تعرفش. ممكن ان انت عملت دعوه دوت وعمال يناهضك ويقرفك ويرد عليك هو لوحده كده مثلا، تلاقيه حصل له اي ظرف، مات له حد، حصل له اي حاجه، تلاقيه هو اللي جاي لك يقول لك انا ايه انا عايز اصلي زي ما انت كنت بتقول لي، انا عايز ان انت كنت بتقول لي كان صح انا طلعت غلط. فانت لا تيأس ابدا وما تقولش اوعى إيه تقول مفيش استجابه. لكن انت في الشغل دايما يعني ما تخليش العلاقه تبقى ايه، يعني عايز اقول تبقى مفتوحه قوي، لا سيما مع ناس مش ملتزمه. لا حاول دايما العلاقه تبقى رسميه. يعني زميلك في الشغل قول لي يا استاذ فلان، لو انت دكتور مثلا في المستشفى قول لي يا دكتور فلان، يا دكتور محمد، يا دكتور احمد، خلي العلاقه رسميه. عشان لو حصل يعني صد او عدم استجابه في الدعوه يبقى الاحترام. لكن انت ممكن تهدم العلاقه الرسميه دي في الشغل بالذات، فلما يحصل اي حاجه تلاقيه بيقل ادبه عليك او بيكلمك باسلوب عشان بقى بيهزر معاك هزار ممكن يبقى انت ما تقبلوش. لا يبقى لازم العلاقه تبقى رسميه. بعد كده بيقول او بتقول في مكان اخت وجد بنت وولد في معصيه، هل تكلم الاخت ساعتها ويكون كلامها موجه لشخصيا جائز ام لا؟ لا لو اخت تفهم الروايات مش على طول ولا تلتفت ولا تتدخل في الامر ده خالص. هل نبدا الدعوه الى الله دون التحقق من العلم الشرعي؟ مش فاهم السؤال صراحه. هو صاحب السؤال موجود اخ محمد جلال بيقول هل نبدا الدعوه الى الله دون التحقق من العلم الشرعي؟ يعني هو يقصد ايه بالتحقق من الشرع؟ ان انا ابقى عالم مثلا؟ طيب هو قال لي دي جاي معانا في قواعد الدعوه الى الله، هقولها لكم دلوقتي بالمناسبه يعني الرد على السؤال. ان خدوا القاعدتين دول مهمين جدا، ركزوا معايا. القاعده الاولى لو لم تكن الدعوه الى الله جائزه الا لمن استكمل العلم بالشريعه لم تجد لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دي الاولى. الثانيه لو لم تكن الدعوه الى الله جائزة إلا لمن لا يعصي الله لما جازت الدعوة لأحد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فإذا لا يشترط تمام العلم ولا تمام العصمة لداعية إلى الله، كل داعية عنده قدر من الجهل وعنده قدر من المعاصي، ده شيء لا ينفك عنه الإنسان مش داعية. تمام؟ فإذا يبقى أمال إيه المطلوب بقى؟ المطلوب إن أنا أتعلم ما أدعو إليه. يعني راح اكلم واحد عن حرمة شيء معين، يبقى لازم الشيء دوت اكون عارف ادلة حرمته. تمام؟ رايح ادعو واحد للصلاة، يبقى لازم انا محضر كلام عن الصلاة وعارف يعني ايه وجوب الصلاة وعارف ان انا افهمه معنى الصلاة واهمية الصلاة في حياته. تمام؟ القاعدتين احنا قلناهم، ولم تكن الدعوة الا لمن استكمل العلم، لم تجد لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الدعوة الا لمعصوم من الذنوب فانها لم تجد لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، اخر المعصومين، لا اسم ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهي يبقى نتعلم ما ندعو اليه، يعني حاجة اللي هندعو اليه يبقى هي ايه برد اتعلمها، والا اكون بدعو على جهل. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده، احنا بنحاول نختصر في الاجابات عشان ايه نقدر نجاوب الاسئله كلها ان شاء الله. اللي عنده اسئله بقى معلش ايه ياخرها للمره الجايه ان شاء الله، احنا بس نجاوب على اسئله المره اللي فاتت. تمام؟ اخ او اخت اسمه حسبي ربي او حسبي الله بيقول اذا كانت امامي فتاه غير محجبه لا تصلي لا تقرا القران فبماذا ابدا معها؟ وكذلك اذا كانت تصلي ومحجبه وبعيده عن كل تعاليم الاسلام فهي فقط تصلي فماذا ابدا معها؟ هو طبعا في احنا بنقول ان المنكرات نوعين، منكرات ظاهره ومنكرات باطنه. المنكرات الظاهره هي دليل على المنكرات الباطنه. يعني المنكرات الظاهره اللي هي مثلا ما تصليش ما تقراش قران غير محجبه، دي ثلاث منكرات ظاهره. لابد نعمل المنكرات باطنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان في الجسد مضغه اللي هي قلب لو صلحت صلح الجسد كله. تمام؟ فلو قلب صالح ما كانش هيبقى فيه ترك للصلاه، ما كانش هيبقى فيه ترك للحجاب، ما كانش هيبقى فيه ترك للقران، صح؟ يبقى الثلاث حاجات دول ادله على وجود منكرات باطنه، نقص في حب الله، نقص في خشيه الله، نقص في الخوف من الله، نقص في الرجاء في رحمه الله، اكيد في حاجه جوه ايه مش موجوده. فانا لابد ان انا اجمع بالايه؟ بالانكار الاثنين، او ابدا باصلاح الامرين الظاهر والباطن. الباطن بان انا ابدا اكلمها عن حب الله، عن خشيه الله، عن الرجاء في رحمه الله. ازاي ده؟ كلام بقى محتاج يتحضر. تمام؟ والظاهره ان انا اكلمها عن الصلاه، ان الصلاه هي اول فريضه في الاسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي الحاجة الوحيدة اللي تركها كفر في الإسلام. الصحابة لما يكونوا يرون شيئا تركها كفر إلا الصلاة. الحاجة الوحيدة اللي تركها، في حاجة كتير فعلها كفر، لكن الحاجة الوحيدة اللي تركها كفر هي الصلاة. تمام؟ وإن الصلاة دي هي أعظم العبادات، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. لو ضاعت خلاص. فإزاي إن أنا كل اللي بعمله في حياتي ده مش هينفعني لو أنا ما صليتش. واخد بالك إزاي؟ فهتكلم مع أمر الصلاة هي رقم واحد طبعا، بعد كده الحجاب، بعد كده قراءة القرآن. تمام؟ واضح شباب؟ اخ يقول ماذا عن ردود الفعل التي يواجهها الداعي؟ اعتقد ان هذا الذي يسبب التردد. يعني هو بيقول ان احيانا بياتي ردود افعال تنتقص من الداعيه وتحرجه، فده يخليه يتردد. لذلك لهذا السبب قال الله النبي صلى الله عليه وسلم حين امره بالدعوه: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. احنا بنوقف عن السؤال ده هنجاوبه بس لان هياخد وقت طويل شويه، وهنوقف الاسئله عند كده وهنكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. قال الله يا ايها المدثر. المدثر اللي هو لابس الدثور، الدثور اللي هي اللباس الفخمه. لذلك قال الصحابه عن الاغنياء: ذهب اصحاب الدثور بالاجور، صح؟ عارفين الحديث ده؟ فالدثور هي الثياب الفخمه. ايها المدثر يعني ايها الانسان ذو الملابس القيمه، يعني الانسان له مكانه عند الناس. تمام؟ لا ايها المدثر يعني الانسان اللي بيلبس دايما هدوم قيمه، ده يبقى انسان ايه له احترام وله تقدير عند الناس. ما هوش واحد من ايه؟ من الناس التي لا يقبه لها، لا ده انسان محترم في وسط الناس. ولذلك نداه الله يا ايها المدثر، ايها الانسان بقى المحترم اللي في مكانه دي، قم فانزل، لان النظاره تمام ستجلب لك النقص عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه مبرور، قيل عنه شاهر، قيل عنه ساحر. يا ايها المدثر قم فانذر ولا تأبه لمكانتك، قم مما انت فيه من مكانتك الى النظارة. يا ايها المدثر قم فانذر ولم تقوى على ذلك الا اذا كبرت الله في قلبك، كان الله في قلبك اكبر من كل شيء، وربك فكبر وثيابك فطهر. وطهارة الثياب هنا قالوا عنها ان هي طهارة السمعة، مش الثياب اللي هي الهدوم يعني، ومنها طهارة الهدوم برضه. بس تدل ايضا على طهارة الايه وربك تكبر وثيابك فطهر. الانسان الداعي الى الله لابد يبقى ما عليه الشبهات، ما يبقاش بياكل بقى الحرام وبيعمل افعال محرمات وفي الاخر ايه يدعو الى الله، ما حدش هيقبل منه الكلام ده. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز هو الاشياء المستقبحة يعني، والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. والمن هو الانسان يذكر انا عملت كذا وقلت كذا وديت درس وديت محاضرة وقريت وعملت فلما يمن يقعد يتكلم كتير يستكثر يحس انه عمل حاجات كتير فيقف يتوقف عن العمل. هذا الانسان دائما يحتقر عمله ويشعر ان هو ما عملش حاجة، وده يكون دفاع له او دافع له الى مزيد من البذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى ايه وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. تمام؟ ثم قال الله عز وجل ولربك فاصبر. يبقى اذا لابد هيأتي ابتلاء او اشياء تحتاج من المرء الى الصبر. يبقى اذا انسان بعد ما يدعو ويبذل سيأتيه بلا شك نوع من البلاء كترقية وامتحان من الله سبحانه وتعالى، فلابد له ان يصبر على ذلك حتى يلقى الله وهو راض عنه ان شاء الله يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله الفقره الاخيره بقى في اللقاء معانا النهارده مع اخونا محمد هيتكلم عن بعض الاشياء اللي عليه الدعوه لله. واترككم بقى في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ممكن ان شاء الله يعني هنقترح ممكن الاسئله نبقى نعمل ايميل مثلا او حاجه الناس تبعتها عليه بحيث ان احنا ايه نجاوبها هتبقى جاي جاهزة قبل الدرس على طول ان شاء الله. هننسق الموضوع ده مع ادارة الغرفة ونقول لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبار الشباب عاملين ايه؟ جزاهم الله خيرا دكتور محمد. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين مهمين. اول حاجة خطوات عملية للدعوة الى الله عز وجل. انا النهاردة دلوقتي حالا ان شاء الله يعني كل واحد يقول حاجات عملية يقول مثلا ايه المفروض نعمله للدعوة الى دين الله عز وجل، وحاجات عملية كمان لدخول الجنة. يعني احنا بنتكلم عن الجنة والنار، دي سلسلة بنتكلم فيها عن الجنة والنار. عايزين نعمل خطوات عملية تكون سبب لدخولنا الجنة بإذن الله عز وجل. أنا عايز مشاركات يا شباب، أنا عايز مشاركات، كل واحد يعني إيه يشارك. طاعة السر، طب ما طاعة السر بس إيه؟ يعني ما تعممهاش، مش عايز تعميم، أنا عايز كذا كذا. تزاق التوبات والصلاة الدعوية، تمام. التوبة وتطهير القلوب ما شاء الله، تمام. اجعل لك خبيئة من عمل صالح، حفظ القرآن، تقوية العلم الشرعي، المحافظة على الفرائض. ممكن نبدأ حملات على النت، تمام، حملة الذكر مثلا او ذكر الله. ماشي. متابعة الدروس، الذكر، تجهيز الملف، تلخيص حلقة عن حب الله العبد وتفريغها ونشرها، الفكرة الدعوة. السنة المهجورة، جميل جدا. الدعوة الفردية لها أثر كبير، تمام. تدبر القرآن، تمام. طيب احنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول نستخلص منه يعني الحاجات الدعوية اللي احنا يعني ايه اغلبها حضراتكم قلتوها، يعني اغلبها المشاركين معانا قالوها، بس كنت حابب احنا نذكر الحديث صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه على من يسره الله عليه. لا تشرك بالله أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير الصوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فده يعني ده حضراتكم معظمكم قلتوا الكلام ده يعني الصلاة صلاة المحافظة أحب الأعمال إلى الله صلاة على أوقاتها ده أحب الأعمال الله عز وجل أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية من عذاب الله عز وجل والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فسهارة دي كلها خطوات عملية يعني ايه تبعدنا عن النار وتقربنا إلى الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نعمل حاجات عملية يعني تساعدنا على القيام بهذه الأعمال. يعني مثلا يعني مثلا يكون عايزين مثلا نحن نتحمس لفعل الطاعات نتحمس لفعل الطاعات لله عز وجل لكي يرضى الله عز وجل عنا. فسبحان الله يعني ايه من اسباب من الأسباب المساعدة على أن يتحمس الأخ يعني الأعمال الدعوية أو الأعمال أعمال الخير هو السماع عنها وكثرة السماع عنها. فيعني إيه كنا عايزين يعني نحدد نحن نسمع عن الجنة والنار نسمع شرايط كتير عن الجنة والنار عايزين قلوبنا تتربط بالجنة والنار. الكلام ده مش هيجي بين يوم وليلة الكلام ده هيجي من كثرة السماع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة يعني في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين يربط قلوبهم بالجنة والنار. تمام لذلك ظهر رجيل يعني لا يرضى بالدنيا ولكن رضى بالآخرة باللقاء الله عز وجل سبحان الله. يعني عايزين نسمع عن الجنة والنار كتير نقرأ عن الجنة والنار كتير آيات الجنة وآيات النار نقرأها بقلوبنا نعيش معاها. فده يعني شباب والله يعني ده شوفوا ثمرة الكلام ده بعد فترة شوفوا ثمرة الكلام ده انتوا هتبقوا عاملين ازاي هتبقى فعلا لو أصابك غم يعني يعني فعلا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت عايزين نعيش بنفسية يا شباب اللي راح للجنة احسنتم عايزين نعيش بنفسية اللي راح للجنة. طبعا احنا نعيش بنفسية ازاي واحنا ما نسمعش عن الجنة ازاي؟ نجتهد بكثرة السماع عن الجنة نجيب شرايط نسمعها شرايط الدكتور حازم نسمعها شرايط الشيخ خالد الراشد نسمعها عن الجنة والنار شرايط الشيخ العريفي شرايط الشيخ محمد حسان الشيخ يعقوب الناس دي سبحان الله يعني ايه فعلا بيعيشك الجنة ازاي تعيش الجنة. تمام فسبحان الله يعني من الاسباب اللي احنا يعني تساعدنا عن الدعوة وتساعدنا عن يعني ان احنا نتقرب ونعيش الجنة والنار نسمع عن الجنة والنار في الايام القادمة ان شاء الله عز وجل. فنحدد كل يوم مثلا ايه نسمع شريط عن الجنة والنار شريط عن الجنة والنار. طيب احنا عايزين فعلا ندعو الشباب نعمل حملة دعوية عن الجنة والنار. تمام فيعني دي برضو فكرة دعوية، افكار دعوية اللي احنا عايزين نعملها، عايزين نعمل حملة دعوية عن الجنة والنار، نفكر الناس ان في جنة وفي نار، يعني الدنيا لاهية الناس والدنيا واخد الناس، ومحدش عاد بيفكر الا دلوقتي ازاي اكل وازاي اشرب وازاي البس وازاي، يعني الا ما رحم الله عز وجل يعني. تمام. في الاخرة جميل جدا، جميل جميل جدا. احنا عايزين نعمل زي ما قلت ايه، عايزين نعمل ان شاء الله عز وجل، عايزين نعمل حملة دعوية عن الجنة والنار. تمام. فعايزين نعمل ايه مثلا يعني حديث كتير جدا عن الجنة والنار، وننشرها على الفيس وعلى الصفحات والجروبات، عايزين نجيب ايات بتتكلم عن الجنة والنار ونكتب تعليق بسيط او تفسير احد المفسرين عنها، او مثلا ننشر مطويات عن الجنة والنار او نوزع مطويات عن الجنة والنار. تمام. المقاطع تمام، او يعني نحدث مقاطع عن الجنة والنار، فايه فننشرها في ايه في الصفحة على الفيس. جميل جدا، جميل. بطاقات صغيرة فيها كلمات واحاديث عن الجنة والنار ونوزعها في المواصلات او العمل. جميل جدا. ممكن نكتب واحنا داخلين الجنة بتوصل بسرعة، واحنا داخلين الجنة نطبع ورقات دعوية ونلصقها في المساجد وعلى مدخل المنازل. جميل جدا ان شاء الله. سجلات دعوية نوزعها ومشاعرنا. ماشي. نكتب بطاقات صغيرة فيها كلمات وأحاديث عن الجنة والنار ونوزعها في المواصلات أو العمل. ممكن نكتب مشاعرنا وإحنا داخلين الجنة. تمام. ما شاء الله، جميل جدا. ممكن تكلم الناس عن الجنة والنار، هيكون ليه تأثير علينا قبل ما يكون عليهم. طبعا يكون أسبوع عن الجنة وأسبوع عن النار، رسائل وموبايل، عمل مقاطع قصيرة عن الجنة والنار. جميل جدا، المقاطع جميلة جدا، المقاطع عن الجنة والنار دي رائعة، ونت مليان سبحان الله المقاطع. مقاطع الشيخ يعقوب، مقاطع الشيخ حسان، مقاطع الدكتور حازم، مقاطع كتير جدا عن الجنة والنار، تفهمات ايضا، وصف الجنة للشيخ يعقوب رائع ما شاء الله. ما شاء الله. طب والله جزاكم الله خيرا. طب احنا عايزين يعني ايه يعني العشر دقايق الجايين دول لحد مثلا ايه قبل المغرب مثلا، يعني بتلت ساعة كده ولا حاجة، يعني لحد الساعة 5 الا تلت، العشر دقايق الجايين دول احنا نتكلم مثلا عن الجنة والنار، وندعوهم لحضور درس الدكتور حازم ولسماعه، يعني الدكتور الرابط الموجود اللي مثلا اللي مش هيقدر يروح المسجد في المنصورة، في المنصورة هنا، واللي بيسمعه على النت. يا شباب اشتغل شويه بإذن الله عز وجل، يعني سبحان الله انا لما يعني ايه قرات يعني قول ابن القيم رحمه الله، النعيم لا يدرك الا بالنعيم، النعيم لا يدرك الا بالنعيم، وان من اثر الراحه فاتته الراحه، وبحسب ركوب الاهوال واحتمال المشقه تكون الفرحه واللذه، فلا فرصة لمن لا هم له ولا لذة، فلا فرصة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما في أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. فسبحان الله، يعني يا شباب الكلام ده فعلا بيهز القلب وبيهز يعني بيهز الجوارح من جوه، ان انت فعلا يعني ايه نشتغل شويه لدين الله عز وجل، والله هتلاقوا ثمرة هذا يعني عظيمه جدا ان شاء الله عز وجل، يعني الله عز وجل ذو الفضل العظيم. فسبحان الله لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. أحسنتم جزاكم الله خير. فسبحان الله شباب، يعني نعيش شوية بإذن الله عز وجل. فنعمل حملة دعوية دلوقتي الآن. أول حاجة يعني نعرف الناس بالجنة والنار، نكتب نكتب أحاديث عن الجنة والنار، نكتب يعني أي حالة دعوية عن الجنة والنار، تمام، وندعو الناس لحضور درس دكتور حازم إن شاء الله بجولة دعوية مهمة جدا يا شباب. إن شاء الله أطول عليكم عشان اللي يقدر ينزل ويروح الدرس واللي يشتغل. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يعني ميعادنا الأسبوع القادم في نفس الميعاد إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.